إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلغنا عند قول الشاعر: إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وفي نسخة: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. المعنى: إن أطيب الحياة وأجمل الأيام قد ذهبت شهواتها وانقضت لذاتها وبقي إثمها وتبعاتها، وبقي إثمها وتبعاتها. يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض ويكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، استمتاع بالنساء، بالقصور، بالأموال، بالجاه، بأمور كثيرة، ولكن هذا يصبغ ويغمس في النار صبغة واحدة. هل مر بك من نعيم؟ هل مر بك من خير؟ فيقول: لا وربي ما مر بي من نعيم ولا خير قط. لا وربي ما مر بي من نعيم ولا خير قط. غمسة واحدة في النار. هذا هو: إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. حل الإثم وذهبت هذه اللذات. إيش؟ ما فائدة هذه اللذات التي عاشها الإنسان ولكن لم تبقى ولم تخلد؟ الذي يبقى يا إخواني من اللذات، لذات الطاعة. لذة الطاعة في الدنيا تبقى في دنياك، تكون معك في القبر، تكون معك حيثما حللت وارتحلت، تكون يوم الدين، كما في الحديث: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يمشيه، يعصب، يكسر، يضرب، يسب، يشتم، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، لكنه كظم هذا الغيظ ومنعه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. الرجل يملأ قلبه رجاء يوم تخاف الناس، يكون في ذعر وفي خوف وفي قلق وفي اضطراب، في فزع، في حسرة، بكاء، لكن الله عز وجل يملأ قلبه رجاء وطمأنينة، رجاء وطمأنينة. هذا البيت تابع لما قبله عندما قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. فلماذا الذكرى ولماذا ذا هذا كله؟ فإن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. يعني لماذا هذا التذكر الدائم لطالما الأمر على ما وصفت؟ وهكذا شهوات الدنيا ولذات الحياة لا تبقى لصاحبها، وإنما هي لذة ساعة وحسرة عمر، كما قال الشاعر: ذهبت لذات الصبا في المعاصي وبقي بعد ذاك أخذ القصاص. ذهبت لذة الصبا في المعاصي وبقي بعد ذاك أخذ القصاص. وقال كذلك الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذه اللذة والمتعة نالها الإنسان لكنها تفنى وتذهب، ويبقى الإثم والعار والندم والحسرة، تبقى هذه العواقب، ولا خير في لذة من بعدها النار. إذا كان هذه اللذة والمتعة لمدة ثوان ومدة دقائق ومدة ساعات ومدة أيام، لكن يعقبها النار، وقد يكون الخلود عياذا بالله عز وجل، كما يتذوق بعضهم لذة الاستهزاء بأهل الإيمان عياذا بالله عز وجل، التمسخر والاستهزاء من هؤلاء، فهؤلاء ليس لهم من الخلود في النار عياذا بالله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخلود في النار. ثم قال الشاعر: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. ايش نعرب تمسي؟ واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز. ايش اعراب تمسي؟ وفعل مضارع. اي تمسي فعل مضارع مبني المعلوم، تمسي يعني امسى، يمسي تمسي فعل مضارع، لكن ايوه زيادة اعراب. الإعراب: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. لا، كلمة تمسي فقط، تمسي تمسي. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. جواب فعل الأمر، جواب فعل الأمر مثل جواب الشرط، مثل يعني نعم، جواب فعل الأمر. اترك فعل الأمر، وتمسي جواب فعل الأمر، جواب فعل الأمر، ويكون إيش هنا؟ مجزوما. اترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. الغادة والغداء الفتاة الناعمة اللينة، والاحتفال هو الاهتمام الزائد بالشيء، وأصل معنى الاحتفال الجمع، أصل معنى الاحتفال الجمع. المعنى: أعرض عن طلب الفتاة الناعمة والتعلق بها، فإن ذلك يجعلك عزيزا وجليلا عند الله، كذلك يجعلك الله عزيزا عند الناس. أما أن يذل الإنسان نفسه كما ذكرنا في الدرس الماضي، فذلك مجرة غضب الله عز وجل، مجرة الذل، يجر الذلة والهوان. أعرض عن طلبها والتعلق بها، طبعا بالطريق الحرام، بسبل السبل التي حرمها الله عز وجل، أما عن طريق النكاح الشرعي كما سيأتي فلا إشكال. هنا النهي في هذا البيت عن طلبها والتعلق بها. في الأول قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. في البيت الأول الإعراض عن إيه؟ عن الذكر، عن التغزل. هنا لا تكرار، ليس هنالك من تكرار، لأن الأول عن الذكر والتغزل، الآن عن إيش؟ عن طلبها والتعلق بها، وإن كان هذا يؤدي إلى هذا وهذا يفضي إلى هذا. وكيف يكون طلب الغانية؟ إذا كان طلب الغانية عن طريق الفاحشة، هذا وبال وخزي وعار وعذاب أليم يوم الدين. أما إن كان طلبها عن طريق النكاح الشرعي فلا مانع، تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، لدينها، ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربة ذلك. لا مانع أن يطلب الرجل المرأة لجمالها، وإن كان الجمال نسبيا، لكن لا يجعلن الجمال شرطا مشروطا ولا أمرا مضبوطا. لا، القضية يعني إنسان رغب، هذا لا مانع، لا نمنع هذه الرغبة، لكن على أن تكون دينة، تلتزم أوامر ربها سبحانه وتعالى، تأتمر بأمر ربها وتنتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربة لك. المطلب الأول الذي فيه النجاة هو أن تكون ذات دين وذات أخلاق. إن توفر الحسب، إن توفر النسب، إن توفر الجمال، الأمان إن شاء الله توفر كل هذه الشروط. لكن إخواني، بالدين يستغني الإنسان عن كل شيء، الدين والخلق يستغني عن كل شيء. لذلك طلب هذه المرأة عن طريق النكاح الشرعي محمود شرعا، كما قال ربنا عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إلى آخر هذا. ولذلك إخواني، إذا قصد بالزواج العفة وصيانة النفس تكثير الأمة واحتسب النفقة، لا شك أنه مأجور ولا له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وفي إعفاف للنفس، وهذا شيء الحقيقة يعني مهم. وبالنسبة للزواج هنالك من يقول: لا تتزوج، فهذا أقرب من الله سبحانه وتعالى لتفرغك للعلم وتفرغك للذكر وإحسان صلتك بالله عز وجل. لكن لا يخفى أن النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين، من سنن الأنبياء والمرسلين، وفيه إعفاف للنفس وإحصان الفرج. ولكن إنما يجب على من خشي العنت، من خشي الزنا. لكن من لم يخش الزنا فإنه لا يجب عليه، على الراجح من أقوال العلماء. إنسان ليس فيه يعني غلبة الشهوة أو الشهوة إلى النساء، ليس فيه الشهوة، إذن هذا لا نوجب عليه هذا الزواج. فإن كان ممن يحتاج إلى وطئ وقد يقع في الحرام فزواجه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما حصل مع بعضهم من أهل العلم، حتى أن هنالك كتابا خص بالعلماء الذين لم يتزوجوا، العلماء العزاب، هنالك مصنف في ذلك بأسمائهم، يعني العلماء الذين لم يتزوجوا. طبعا هذا اتفق لهم، أو أن هنالك ظروفا أو أحوالا عندهم على سبيل المثال، أو عدم قدرة. ولا يعاب الإنسان أن ليس له القدرة على الزواج، لا يعاب الإنسان أنه ممن يعني لا يقدر على الوطئ مثلا، هذا يعني التكليف عنه مرفوع، أو لا يكلف الله نفسا وسعا، لا يعاب ولا يعير بهذا الفعل. وقد يكون هذا يعني فيه خير مثلا للأمة من تفرغ العلم، وإن كان طبعا نحن نقول بأن الأنبياء والمرسلين تزوجوا ولم يعطلهم ذلك عن إيش؟ عن الدعوة إلى الله وعن الجهاد في سبيل الله. النبي عليه السلام كانت عنده الأزواج الكثر التي لا تخفى على أمثالكم، ومع ذلك لم يعطله شيء من العلم وتبليغ الرسالة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه السلام كان زوجا وكان مربيا وكان قائدا وكان نبيا رسولا وكان مصلحا، وهذه أمور يعني واضحة وبينة. وله عن آلة لهو أطربت وعن الأمرض مرتج الكفل. هناك من يضبط كلمة له ولها، لكن ما أدري هي يعني إلها أو إله فعل أمر مبني على حرف العلة، والفعل المضارع فعل الأمر يبنى على ما جزم به مضارع. وله عن آلة لهو أطربت وعن الأمرض مرتج الكفل. اللهو واللهي لغتان بمعنى التشاغل واللعب، والطرب معروف يعني عبارة عن خفة سببها شدة السرور، والأمرد الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته، والكفل هنا المراد العجز. يعني أعجبني كلام لبعض الشراح انتقاد لبعض التفصيلات في التحذير، يعني بعض الناس يريد أن يحذر، يعني كأنه يقول مثلا لا تختر أو لا احذر، مثلا يقول احذر أن تفتن بالنساء في كذا وكذا، يبدأ إيش في تفصيلات لأوصاف مفاتنها، هنا يريد التحذير فيقع في إيش، يقع في ضده، يقع في ضده. فلا، الأصل ألا يفعل هذا الإنسان، وإنما يحذر بشكل عام. ومثله عن الأمرض مرتج الكفل في وصف العجز، يعني لا داعي لهذا الكلام. وكذلك في وصف النساء، لأن المراد والتحذير. بعض الناس هنقول إياكم أن تذهبوا إلى مكان كذا وكذا وكذا، هنالك أماكن للدعارة. الذي يبحث عن الدعارة يقول شكرا شكرا وصلنا، مشكلة. هذا فيه إشاعة الفاحشة أصلا، يعني إشاعة إيش الفاحشة، والله في مكان كذا يعني 20 مكانا للدعارة والفحش، وفي مكان كذا وفي مكان كذا وفي مكان. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني والضبطان صحيحان. وكذلك الآيات والنصوص في منع إشاعة الفاحشة معلومة مفهومة معروفة. والمعنى اترك الآلات، اترك آلات الطرب والغناء وتشاغل عنها وأعرض عن الأمرض والتعلق به، فإن كل ذلك مفسدة لعقل الإنسان ودينه وأخلاقه. كثير من الناس حتى يعني في التصوف ترى لهم تعلق بالأطفال الصغار، يقول لك هذا الأمرض، ويرى أن هذا يقربه من الله عز وجل، هذا كله من تلبيس الشيطان. وهنالك الإعجاب، قد تعجب المرأة بمثلها ويعجب الشاب بمثله. والآن في دول الكفر يعني النكاح موجود في المحاكم مع بارغ الأسف، امرأة من امرأة ورجل من رجل، يعني سركيس تزوج من بولس، بولس بين قوسين المرأة في العقد، يعني في عقد المحكمة، بولس بين قوسين المرأة، وجود هذا معروف يعني مع بالغ الأسف. وكذلك المرأة تزوج من المرأة، هذا كله من المصائب ومن طاعة الشيطان ومن معصية الرحمن سبحانه وتعالى. فآلات هذه آلات الطرب، آلات الغناء، إنما هي مشغلة عن الله وإعراض. ولنقرأ إخواني كتاب تحريم آلات الطرب لشيخنا، ففيه فوائد جليلة. كذلك التعلق بالأمرض تعلق يعني طامة ومصيبة كبيرة. لماذا؟ لأن التعلق بالمرأة قد يكون له علاج، أما التعلق بالأمرض أو الرجل تعلقه بيعني الشاب أن يتعلق بشاب، هذا من أعظم سبل تلبيس الشيطان. لأن الإنسان كما قلنا لو إذا أحب المرأة تزوج وانتهينا، لكن إذا كان هذا الداء من تعلق الذكر بالذكر، فحقيقة يكون ابتلاؤه ابتلاء، يعني هذا إذا بدأ لا ينهيه إلا الله عز وجل، وقل ما ينتهي، قل ما ينتهي، وتصعب فيه التوبة، وتصعب فيه التوبة. فيجب أن تكون التربية الحقيقة مبكرة للأطفال قبل أن يكون التعلق، وقبل أن تسري في المجتمع. وهذه الحقيقة لها انتشار كبير في بلاد الكفر بشكل مألوف عادي جدا، يعني عندهم شيء مع بارغ الأسف. فيجب التيقظ من هذا الإجرام. وفي النهي عن المعازف والغناء نصوص عديدة، قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وبعض الجماعات وبعض الفرق والأحزاب إخواني يجعلون مدار دعوتهم على إيش؟ على الأناشيد والأغاني، على الأناشيد والأغاني مدار الدعوة من باب ترغيب الناس. أحيانا تسمع من بعض الناس بعد صلاة الفجر لا حول ولا قوة، أول ما يفتح على بالفعل الطبل والزمر والأناشيد وكذا، والآن توسعت الأمور وكان يقول النساء مثلا جائزة الدف، الآن دخل مع الدف الإيقاعات الموسيقية ودخلت مع الطبل والزمر وأصبحت شيئا مألوفا وكأنه يعني مباح بنص الآيات والأحاديث. عند أهل الاستقامة، وأين الاستقامة؟ مع مخارفة هذا الفعل مع بالغ الأسف أصبحت الأمور عادية، وهذا كله لا يجوز يا أخواني، فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه الأغاني تعيق عن الله، تضل عن سبيل الله، تضل عن سبيل الله. قال ابن عباس وابن مسعود وجمهور المفسرين رضي الله عنهم ورحمه الله له الحديث والغناء، قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ابن عباس: كل داع إلى معصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل داع إلى المعصية. قال ابن القيم: والغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية. ولهذا سماه الفضيل رقية الزنا، فكم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر صارت وكم من حر صار بالغناء عبدا للصبايا. وفي الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. إذن إله عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. وهنالك مع بالغ الأسف يعني من يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الغناء، كما قلنا هذه الفرق وهذه يعني بعض الأحزاب يجعلون ويرون في أعماق أنفسهم أنها وسيلة القربات لإغراء الناس أو لجذبهم. وأنا مع بالغ الأسف يعني لو جاز لي التشبيه لشبهتها ببعض الناس الذين يعني يضعون هذه اللي فيها الملصقات فيها شيء من الحلوى أو شيء الذي تلتصق به يعني بعض المخلوقات أو بعض الأشياء، يعني أستحي أن أذكر المسمى يعني مع بالغ الأسف. يعني أو من لا يعلم الحكم يأتي ويستجيب في هذا الطلب في اعتقاد الإنسان أن هذا أفضل، يعني حتى عندما يكون هناك احتفال لمناسبة معينة يقرأ القرآن وتقرأ الأحاديث وتعطى الدروس والمواعظ وتنشد الأناشيد، ربما في اعتقاد الواحد منهم أن هذه الأناشيد هي أفضل يعني شيء في البرنامج، أليس كذلك إخواني؟ إيه؟ يعني يرون أنه والله إيه؟ يعني بهالصوت الجميل وكذا وإحنا خففنا على الناس. فلذلك يا إخواني يجب التنبه لخطورة هذا الأمر، وسبب ذلك أن هذا القلب بعيد عن الله، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الأشياء التي من دون الله أو الأدوات أو الآلات أو الأشياء هذه يشعر بالسرور، فيجب أن يخالف هواه ويجب أن يتقي مولاه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل إخواني بعد صلاة المغرب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.